نعم، هذا الحديث أيضا فيه دلالة على محاسن خلق، على خلق من محاسن الأخلاق، وهو ترك المسارعة إلى الغضب أو فرط الغضب. ليس في الحديث نهي عن الغضب، وإنما الحديث يدل على الإفراط في الغضب، بمعنى أنه يغضب على ما لا يحتاج أن يغضب عنده، لأن الغضب صفة كمال، الغضب صفة كمال ليست صفة نقص من حيث الأصل. فالذي لا يغضب بليد، الله عز وجل يغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب، وأشداء الرجال يغضبون. فالغضب محمود في موطنه لله عز وجل وعندما تنتهك محارم. وأما المذموم هو الذي يغضب عندما لا يستحق الغضب، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان إذا غضب ربما يريد أن يدعو على غيره فيدعو على نفسه، أو ربما ينطق بالكفر، أو ربما يطلق، أو ربما يسب ويشتم ويتجاوز ويبغي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا الرجل من الغضب. أيضا يدل على أن من الصفات البشرية ما يستطاع دفعه، وهي المغالاة والمبالغة في الغضب، لأن هناك من الغضب ما لا يدفع، صفة جبلية، وهناك من الغضب ما يدفع وهو التجاوز فيه والبغي والإفراط. هذا الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لذلك النبي عليه السلام دله على حلول، إذا كان واقفا أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يقوم، أو أن يتوضأ، أو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد، كما جاء في الحديث. فهذه كلها حلول تدفع الإنسان فرط الغضب. نعم،
أحسن الله. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليلح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا فيه تمام عدل الإسلام والحكمة من حيث الإحسان. يقول النبي عليه السلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بمعنى أن الإنسان حتى في قتله ينبغي أن يحسن القتلة. ولذلك شرع أن يكون القصاص والحد بالسيف، لأنه أبعد عن الحيف، أبعد عن الحيف، وليس فيه أيضا إضرار بالقتيل. ونهى النبي عليه السلام عن المثلة، نهى عن المثلة التمثيل بالموتى لغير مصلحة. أما إن كان هناك مصلحة فلا بأس بالمثلة، كما جاء في حديث العرانيين، وكما قال الله عز وجل: إن الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاهم أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم الخلاف. وأيضا قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى في ذبح الذبيحة شرع أن يحسن الإنسان الذبحة. وفسر النبي عليه السلام ذلك بأن يحد شفرته وأن يريح ذبيحته، بمعنى أنه يجهز قطع الرأس وقطع الحقوق بسرعة حتى لا تتجرع الذبيحة حرارة الموت. وجاء في بعض الأخبار أن النبي عليه السلام نهى عن قتل الحيوان صبرا، بمعنى أنه يقيد ثم يرمى، أو يقيد للسلك، أو يقيد للطير ثم يطلق عليه، يرسل عليه. هذا قتل صبر، لأنه يذوق القهر، يريد أن يفر وهو مقيد. فنهى النبي عليه السلام عن مثل هذا النوع من القتل. نعم،
تعتبر قاعدة شيخ من قواعد الدين، تعتبر قاعدة.
نعم، بلا شك. لذلك المؤلف ذكر قاعدة من قواعد الدين حتى في القتال. النبي عليه السلام نهى القتال، أن يقتل الشيخ الكبير، يقتل الراهب والعابد في الكنيسة، يقتل المرأة، يقتل الطفل الصغير. نعم،
والذبيحة حلال، والذبيحة تتبرع،
والذبح كذلك
ربطها وتفعل
صيد. نعم، يمكن هذا يعتبر من قتل الصبر، بعكس يوم أنك تجعلها هي طعم الشبك حق الحمام، هذا طعم، ما هي تطلقها يتطير، ما يضرب، ما يردها، فيأتي ذا الطير ويمسك مخالب الشبك، هذا غير. لكن كون أنك تربطها وترميها أو أنك تقيدها، هذا يعتبر ضرار بها، تذوق الموت. هذا في دليل على رحمة الإسلام حتى بالحيوانات، حتى والحيوان هو مجيد، هو معقول، لكن يرحم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. من يقتل
ما يصح الطيور، ما يصح هذا الشيء أنا منول شيء هنا، هي ما يصح لا الذكاء لا بد الذكاء قطع الرأس ما يصح، ما يصح
الله عليكم. الحديث 18 عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
هذا حديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
نعم هذا الحديث من جوامع كلام النبي عليه السلام، وهو أيضا من مدارات الكلام في المجالس وحلق العلم المساجد التذكير بها. طالب العلم ينبغي أن يعتني بمثل هذه الأحاديث الكلية التي يستطيع أن يتصدر بها في المجالس يتكلم ويشرحها للناس أو في المساجد، وشروح الأربعين النووية كشرح ابن رجب رحمه الله جامع علوم الحكم شرح مفيد، وكذلك الشيخ محمد سالم البيحاني في كتاب إصلاح المجتمع شرح هذه الأحاديث وزيادة، وهو كتاب مفيد أيضا في عبارة عصرية وفي بعض ربط بالوقائع العصرية، وإن كان عندهم بعض الانتقادات لكن الكتاب جيد في الجملة. فهذا الحديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه أداء الحقوق الثلاثة، والمخلوق عليه من الحقوق ثلاثة: حق لله، وحق لنفسه، وحق لبقية الخلق. فالحق الذي لله عز وجل أجمله النبي عليه السلام بقوله: اتق الله حيث ما شئت. والحق الذي يكون لعموم الناس قال: وخالق الناس بخلق حسن، الوالدين، الزوجات، الأبناء، البنات، الجار، كل الناس عامة. والحق لنفسك قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا فيه دلالة على أداء الحقوق إلى كافة من يجب عليك أن تؤدي الحق إليه. حق الله عز وجل يكون بالتقوى، وحق الخلق يكون بمخالقة الناس بخلق الحسن، وحقك أنت عن نفسك بأن تتبع السيئة بالحسنة كي تمحوها. نعم
أحسن الله عليكم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا الحديث حديث عظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة مطبوعة اسمها نور الاقتباس من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وفيه من الفوائد أن النبي عليه السلام قال: يا غلام، وهذا في أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الصغير ينادى يا غلام. وإذا قال: إني أعلمك كلمات، هذا فيه التمهيد، فيه التمهيد والتخفيف على النفس، فلم يقل تعالى أعطيك خطبة كاملة أو أعطيك شرح طويل، لا، أو أعطيك كلام كثير، وإنما عبر بجمع القلة، قال: إني أعلمك كلمات. هذا فيه أدعى لشحذ الهمة بالإصغاء، لأنه لن يطيل عليه. ثم قال: احفظ الله يحفظك، وهذا يدل على أن الإنسان يحفظ بحفظه إلى أمر الله عز وجل، وكذلك ينصر بنصر يد الله سبحانه وتعالى وتوحيده وسنته. ثم قال: تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا فيه من الفوائد أن الله عز وجل يوصف بالمعرفة، وإن كان بعض العلم أنكر ذلك وقالوا بأن الله تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة لا تكون إلا عقب الجهل، ولكن هذا الحديث يرد على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيضا فيه من الفوائد قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا فيه تجديد التوحيد لله سبحانه وتعالى، تجديد التوحيد في السؤال والطلب. وسبق مرارا وتكرارا الكلام عن هذا الحديث في عدد من الكلمات، بمعنى أن الإنسان يقدم الله عز وجل على كل مسؤول، يقدم الله عز وجل على كل مسؤول، فلا يسبق الله تعالى أحد بالسؤال، لأن الله هو الأول، فيطرح الحاجة بين يدي الله حتى ولو كانت في أمر هو في يديه، حتى ولو كان الأمر في يد المخلوق، فإنه يسأل الله تعالى تحقيق ذلك أولا، لأن الملك ملك الله، والعطاء عطاءه، والسلطان سلطانه. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. العون القلبي والاعتماد القلبي يكون على الله عز وجل، والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، ولكن الاعتماد القلبي كله على الله سبحانه وتعالى. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا فيه صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن الخلق كلهم عبيد لله فقراء إليه، لا يملكون جلب النفع ولا دفع الضر، لا يملكون كشف الضر ولا تحويله. وإذا عرف الإنسان هذا الأمر في قلبه وتقرر في عقيدته فإن القلب سوف ينسلخ من التعلق بالناس أجمعين من كل جميع أنواع العبادة، فلا يحبهم محبة تطغى على محبة الله، ولا يخاف منهم خوفا يطغى على الخوف من الله، ولا يرجو شيئا في أيديهم والملك ملك الله عز وجل، فيصبح يعيش في الأرض كأنه بوحده، لا يلتفت للناس ولا يأبى بهم، لا يلتفت للكثرة ولا يلتفت للقلة، لا يلتفت للحب ولا يلتفت للبغض، وإنما يتعبد لله سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة من الغنى لا تكون إلا في قلب من صدق توحيده لله سبحانه وتعالى. ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، بمعنى أن المقادير قد تمت وأن الناس لا تجلبوا خيرا ولا تدفعوا شرا. نعم. ثم قال في الرواية الأخرى وإن الصبر
أحفظ الله تجده أمامك. أحفظ الله تجده أمامك.
لا في.
عرّب الله. واعلم أن ما أخطأك لم يكن نصيبك وما أصابك لم يكن خطأك. واعلم أن النصر مع الصبر.
النصر مع الصبر. بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعلم بأن النصر خاتمة للصبر. النصر خاتمة للصبر. والصبر لا يكون إلا بعد شدة البلاء. ومن صبر ما صنع ما حصل للأنبياء يجد بأن نصرهم جاء عقب صبرهم. فموسى عليه السلام يطرد من الأرض مع قوم، يعني نبي مرسل من الله عز وجل له المدد والعون من الله سبحانه وتعالى، يخرج مع قومه ويعاتبونه، يعني يا موسى مدين، ويقول استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريد بكم ما يشاء من عباده. وإبراهيم عليه السلام ما حصل معه من صبر وشدة، وأيوب وسليمان وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الأنبياء بلغ بهم من الشدة ما بلغ، ثم كانت العاقبة لهم. نعم. وأن الفرج مع نعم اللي يبنى بالدنيا والحازم وغيره. كتاب الفرج بعد الشدة، كتاب الفرج بعد الشدة فيه قصص كثيرة وأخبار وأنذار كيف أن الإنسان يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى بعد أن يشد به الأمر. نعم.
وأن مع العسر يسر. مع العسر يسر.
في كتاب أذكر مر مخطوط ما طبع، والله فكرة طيبة، شرط على المشايخ اللي يهتم بها في المجلس. أنا أذكر مر مخطوط في فهارس مكتبات مركز الملك فيصل للبحوث العلمية، وهو كتاب المستغيثين بالله. كتاب المستغيثين بالله العسكري، هذا ذكره الألوسي في كتاب غاية الأماني في آخر نقل مقولات وجيد، يعني لو حقق واعتني به في معناه مهم جدا، يرد على عباد القبور الذين يستغيثون بغير الله عز وجل، وفائدة الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى المستغيثين بالله. وأتى بأشعار وأتى بقصص وأخبار لأناس دعوا الله تعالى واستغاثوا به ففرج الله تعالى عنهم الكربة وشدة. نعم.
أحسن الله لك. الحديث 20 عن أبي موسى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
هذا الحديث قاعدة أخلاقية تحفز الإنسان عن قبائح الأخلاق، وترشد الناس إلى أن أعظم ما يمنع الناس أو ما يوقع الناس في قبائح الأخلاق هو ذهاب الحياء، وهذا الحياء هو الحياء المحمود. الحياء المحمود هو الذي يمنع الإنسان أن يقوع في قبائح الأخلاق. وهناك أخلاق ما بينك وبين ربك عز وجل وهي العبادات، وهناك أخلاق بينك وبين الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه ويش وخلقه، هذا عبادات بينك وبين ربك عز وجل، وهذه أخلاق بينك وبين الناس هم الذين يقرسونها. فالذي لا يعرف الناس يقول لا شأن لي بالناس، لا، بل ينبغي الإنسان أن يستحي من الناس وأن لا يخالف طباعهم الحميدة وخصالهم الطيبة ويسلك مسلكهم، لأن الذي لا يستحي من الناس يفعل ما يشاء ويقع في قبائح الأخلاق. فلا بد أن يكون لهم عنده حشمة ويكون لهم عنده احترام، وكذلك مراقبة مشروعة، بمعنى أنه يستحي أن يتكلم بكلام يخالف سمتهم وذلهم وأخلاقهم ويفعلوا أفعالا تخالف كذلك أخلاقهم وذلهم، بل ربما يقع الإنسان في الانحراف العقدي والتعبدي عندما ينسلخ من الحياة العادية. قد يقع الإنسان في الانحراف التعبدي والعقدي عندما ينسلخ من الحياة العادية. فأحيانا بعض الناس قد يمنع من أن يتكلم بالكلام حياء من عمي، حياء من والدي، حياء من أمي، حياء من أخي، حياء من شيخه، فيمنعه وجود الشيخ ووجود الأب أن يتكلم بعض الكلام. ثم ما أن يذهب هذا ويموت إلا ويجرؤ ولا يستحي من الناس ولا يراقب لهم نقدا ولا يأبه بدمهم، فيبدأ يتجاسر في الكلام وفي الأفعال حتى يقع في الخلل والإحرافات في العقائد. وهذه لها نظائر كثيرة يحتاج أن نسمي. وناس قد كانوا سكوتا لا يسمع لهم كلام في حياة مشايخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيره، فما إن ماتوا إلا وتجرأوا وتكلموا. وهذا يدل على أن انسلاخ الحياة من وجوه بعض الناس ربما يوقعه في قبائح الأخلاق، بل ربما يوقعه أيضا في مشين العقائد. نعم، إنما ما أدركه الناس في كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هو كلام الأنبياء يتكلمون به من قبل ثم تناقله الناس. كان النبي عليه السلام هذه العبارة تناقلها كفار قريش، ويوجد في أشعار العرب هذا الكلام، وهو مما ورثه الناس من كلام النبوة الأولى. نعم،
أحسن الله عليك. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذه قاعدة في الإيمان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، التوحيد والعبادة. التوحيد بمعنى أن الشخص يستقيم دين الله تعالى بالتوحيد والعقيدة السليمة ثم يستقيم ويثبت على دين الله عز وجل. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة لها معاني عدة، منها الاستقامة على السنة فيكون الإيمان هو الإخلاص لله عز وجل، ومنها الاستقامة بمعنى الاعتدال وعدم الميل والانحراف، ومنها الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، لأن المستقيم ثابت على طريقه. فهناك من الناس من يقول آمنت بالله ثم ينحرف، يقول آمنت بالله ثم لا يثبت ثم يتراجع، لكن هو أمرك بأن تقر لله عجل بالإيمان ثم تثبت على هذا الطريق حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وهذه وصية جامعة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية تعالى كلام جيد على هذا الحديث في موطن لا أذكره الآن، لكنه وصية جامعة من جواب القيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع فيه أصل التوحيد والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى باتباع السنة والثبات عليه حتى الموت. نعم،
أحسن الله عليكم. الحديث 22 عن جابر.
السلام عليكم. جزاك الله خير.